بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى شرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بقبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
نبدأ في حلقات هذا البرنامج من شرح كتاب الحج في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح بقول المصنف رحمه الله كتاب الحج، فلعلنا نبدأ بالحديث حول هذه اللفظة. صلى الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، تبعا للأصل، تبعا للصحيح للبخاري رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر: وفي رواية الأصيلي المناسك، ليشمل الحج والعمرة. نعم، في رواية الأصيلي، أما في سائر الروايات كلها كتاب الحج. الإمام البخاري رحمه الله تعالى قدم كتاب الحج على الصيام لما اتفق عليه رحمه الله مع الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: بني الإسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فعلى هذا بنى، على هذه الرواية التي اتفق على تخريجها الإمامان البخاري ومسلم، بنى الإمام البخاري ترتيب الكتاب. ومن المعلوم أن الجمهور، جمهور المصنفين من الفقهاء والمحدثين، كلهم يقدمون نعم الصيام على الحج، بناء على ما جاء في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج. قال: فقال رجل، يستدرك على ابن عمر،
الصوم والحج،
والحج وصيام رمضان.
هذه في الرواية الثانية يستدرك عليه،
يستدرك عليه في الرواية التي
قدم فيها
تفرد بها مسلم.
أي نعم.
إيه؟ وقع في صحيح مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج.
نعم،
يعني هي الجادة عند العلم، عند الجمهور،
تقديم الصوم،
تقديم الصوم على الحج. أما الإمام البخاري فقدم الحج على الصيام بناء على الرواية المتفق عليها. قال: فقال رجل: والحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر على هذا المستدرك، مع أنه ثبت عنه كما في الصحيحين الرواية على ضوء هذا الاستدراك بتقديم الصيام، بتقديم الحج على الصيام. يقول ابن حجر: في هذا إشعار بأن رواية حنظلة، بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى. الآن عندنا الرواية المتفق عليها والرواية التي تفرد بها مسلم، يعني عند الجمهور التقديم لما اتفق عليه الشيخان،
نعم،
ثم ما تفرد به البخاري، ثم ما تفرد به مسلم.
إلا هنا،
هذا رأي الجمهور.
طيب.
نعم، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. نعم، لا، يقول الحافظ رحمه الله العراقي: وأرفع الصحيح مرويهما. نعم، وأرفع الصحيح مرويهما، يعني المتفق عليه.
نعم.
ثم البخاري، فمسلم فما شرطهما حوى إلى آخره. المقصود أن المتفق عليه عند أهل العلم أن المتفق عليه بين الشيخين مقدم على ما يتفرد به البخاري، وما يتفرد به البخاري مقدم على ما يتفرد به مسلم. فإذا طبقنا هذه القاعدة اتجه لنا صنيع الإمام البخاري بتقديم الحج على الصيام، لأن تقديم الحج على الصيام متفق عليه، بينما تقديم الصيام على الحج من أفراد مسلم. يعني لو طبقنا هذه القاعدة، نعم، لا صوبنا صنيع الإمام البخاري. لكن أهل العلم عندهم أيضا مخرج من مثل هذا، يقولون قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. مثال ذلك حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، مخرج في مسلم.
نعم.
مع أن حديث ابن مسعود وحديث أسامة وحديث أخرى
صحيح
في الصحيحين وفي البخاري أيضا. نعم. بعضهم مفردات البخاري وبعضهم متفق عليه. وفي حديث جابر صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وفي غيره ما يدل على أذانين وإقامتين وبصيغ أخرى، فقدم حديث جابر على غيره
لأنه
عرض له ما يجعله فائقا. لا، لأن جابر رضي الله تعالى عنه بالنسبة لحجة الوداع ضبطها وأتقنها من خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته إلى أن رجع إلى بيته. نعم. فبينما غيره من الصحابة ضبط شيئا وغاب عنه أشياء، فقدم حديثه هذا من أجل أن ننظر لما معنا. فأهل العلم ليس من فراغ أن يقدموا الصوم على الحج، مع أن هذا متفق عليه وذاك من أفراد مسلم، لأنه يعرض للمفوق المرجوح
ما يجعله فائقا
يعني راجحا. نعم. يقول ابن حجر في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، يعني إنكار ابن عمر على المستدرك حينما قال له والحج صيام رمضان، قال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج. ابن حجر يقول هذا الاستدراك يدل على أن رواية البخاري مروية بالمعنى، وأن الصواب تقديم الصيام على الحج. مروية بالمعنى إما لأنه لم يسمع رد بن عمر، حنظلة ما سمع رد بن عمر على
الرجل
على المستدرك.
نعم.
إما لأنه لم يسمع رد بن عمر على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، أو حضر ذلك ثم نسيه. يقول ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين، ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي الذي حنظله أولى من تطرقه إلى الصحابي. يقول كوننا نقول حنظله نسي أفضل من أن نقول أن ابن عمر نسي. يقول وكيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة، نعم، بتقديم الصوم على الحج، فدل على أن حنظلة مرة يروي بالتقديم تقديم الصوم، ومرة يروي بتقديم
الحج.
نعم. وهما منه. نعم. لكن لو قال قائل أن هذه الواو لا تقتضي ترتيب، نعم، فمرة يقدم الحج ومرة يقدم الصوم، المسألة ما تحتاج إلى ترتيب. نعم. ممكن.
ممكن.
لكن غالبا في مثل هذه الأمور التي من الإسلام من المكان المعلوم، نعم،
يأتي ترتيبها على أهميتها.
كما جاء في قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي الصفا قال
أبدأوا بما بدأ الله.
نعم. وفي رواية ابدأوا أمر بما بدأ الله به. فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، هذا مقرر عند أهل العلم. لكن إذا أشكلوا لا شك أن الواو مطلق الجمع. نعم. إذا لم يكن هناك مخرج. يقول وكيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة. نعم. بتقديم الصيام على الزكاة، أفا يقال إن الصحابي سمع على ثلاثة أوجه؟ نعم. هذا مستبعد والله أعلم. وأبدى النووي سببا آخر في إنكار ابن عمر على الراوي بأن ابن عمر أراد تأديب هذا الراوي. ابن عمر عند النووي يروح على الوجهين، لكن كيف ينكر ابن عمر على الراوي هذا وجها ثبت عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه بالأسانيد الصحيحة؟ يقول النووي أراد أبدأ النووي سببا آخر في إنكار ابن عمر على الراوي بأن ابن عمر أراد تأديب الراوي.
لماذا يستدرك؟
نعم، وأنه ليس له أن ينكر ما لا علم له به، وأنه عند ابن عمر على الوجهين. نعم، هذا رأي الإمام النووي، مع أن الاحتمال الذي استبعده ابن حجر السابق أن يكون ابن عمر سمع على وجهين ثم نسي، هذا أيضا موجود عند النووي. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يؤدب هذا الرجل الذي استدرك عليه، ترى هذا في درس لطلاب العلم، يعني قد يسلكه بعض الشيوخ مع طلابه. نعم، إذا رأى في طالب استشراف لمثل هذه، نعم، إذا رأى عند طالب استشراف لمثل هذه الاستدراكات وشم منه أنه يريد الاستدراك لذات الاستدراك، نعم، لأن قد يشم من بعض الناس مثل هذا، فمثل هذا يؤدب بالرد،
لكن بشرط أن يكون الرد صحيح والأصل صحيح،
أن يكون الوجهان صحيح.
نعم،
لكن الإمام البخاري اعتمد رواية تقديم الحج، نعم، اعتمد رواية تقديم الحج وأيد ذلك بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
هذا البخاري؟
نعم.
أي نعم،
البخاري قال كتاب الحج.
نعم،
باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالآية مشعرة بعظم شأن الحج، وقد ورد أحاديث وآثار تدل على ذلك مما لم يرد نظيره في الصيام، لأن تذييل الآية بقوله جل وعلا ومن كفر، يعني ليس هنا، هل يمكن أن يقال لا رابط بين الجملتين الواو استئنافية ومن كفر، أو أنه لا بد من ارتباط الصدر مع العجز؟
لا بد
من هذا. وأبدأ الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح نقلا عن شيخه السراج البلقيني في مناسبات الأبواب لصحيح البخاري، فقال واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر. نعم، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث، وترجم عن الحج بكتاب المناسك ليعم الحج والعمرة. هذا كلام ابن حجر نقلا عن شيخه البلقيني، لكن أولا نعرف أن النسخ، عامة النسخ على وجه الأرض من صحيح البخاري ترجمتها كتاب الحج، وأكثر الرواة على هذا، ولم يقل كتاب المناسك إلا على ما تقدم الأصيلي. نعم، الأمر الثاني أن قوله اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، عامة النسخ على تقديم الحج على الصيام. نعم، يقول وكذلك اختلفت الرواية في الأحاديث، الأحاديث نعم اختلفت في تقديم الحج وتقديم الصيام، وما يتعلق بهما، وكان في الغالب من يحج، نعم، من يحج يمر بالمدينة الشريفة. هذا في المناسبات في ترتيب الأبواب. نعم، يقول غالب من يحج يمر بالمدينة الشريفة، فذكر ما يتعلق بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بحرم المدينة. قلت القائل بن حجر ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج. نعم، يعني بن حجر لا يراه معتمدا على الرواية
وإنما لمعنى آخر.
نعم، لمعنى أدركه برأيه. يقول ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة
ومالية
محضة وبدنية مالية معا رتبها كذلك. فذكر الصلاة لأنها
بدنية محضة،
ثم الزكاة لأنها
مالية
محضة، ثم الحج
بينهما
مشترك. نعم. ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس عقب بذكره. نعم. وإنما أخره لأنه من التروك، لأنه من التروك، والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره. لأنه قد يقول قائل ما دام الصيام بدني، لأن الترك عمل والعمل للبدن، نعم، لماذا ما عقبه بالصلاة لأنها بدنية؟
صحيح.
نعم، قبل الزكاة لأنها مالية. قال والترك وإن كان عملا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، يعني كالصلاة، فلهذا أخره. وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام. لكن كيف يقدم الصيام على الحج وروايته للحديث بتقديم الحج على الصيام؟
ما يمكن
هذا، يمكن أن يفعله ثالث، طرف ثالث.
نعم.
يعني شخص خارج عن هذه الروايات، لكن شخص يروي الحديث يبني ترتيب الكتاب على روايته، نعم، لا على رواية غيره. لا شك أن الترك عمل. ولذا يقول الصحابي لما قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل،
فجعل الترك عمل،
تركهم لمشاركة النبي عليه الصلاة والسلام
عمل،
في بناء المسجد عمل، فذاك منا العمل المضلل. يقول وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك فذلك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم يبلغه نهيه عن ذلك، والله أعلم. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رتب أبواب الحج على مقاصد متناسبة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رتب أبواب الحج على مقاصد متناسبة، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت، يعني بعد وجوب الحج وكيفية الحج الماشي والراكب على الراحل وفضل الحج المبرور إلى آخره، بدأ بما يتعلق بالمواقيت. لماذا؟ لأنه يبدأ بها فعلا. نعم، فليبدأ بها قولا. نعم، فبدأ بما يتعلق بالمواقيت ثم بدخول مكة، يعني كأنه سائر يرسم صورة للمطبق.
نعم.
فبدأ بما يتعلق بالمواقيت ثم بدخول مكة وما معها، ثم بصفة الحج، ثم بأحكام العمرة، ثم بمحرمات الإحرام. طيب، بدأ بصفة الحج، والأصل أن العمرة تكون
قبل،
وبهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتحللوا من حجهم ويجعلوها عمرة. فلو ذكر أحكام العمرة قبل أحكام الحج، نعم،
كان وفقا للترتيب،
لكن هل معنى هذا أن البخاري يرى التمتع أو يرى الحج الإفراد أو يرى على ما سيأتي تقريره؟ يأتي رأيه في المسألة. نعم، لكن بدأ بالحج لأهميته ثم ثنى بأحكام العمرة لأنها أقل في الأهمية من الحج الذي هو ركن الإسلام، ثم بمحرمات الإحرام لأن الأصل في الحج أن يكون خالي من هذه المحرمات. نعم، هذا الأصل. ولذلك حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، الذي يشرحه للناس مثلا ويجعله منسك ويعتمد عليه منسك ويقتصر عليه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته إلى رجوعه إليه، يكفي منسك ولا ما يكفي؟
يكفي.
طيب، هل نقول أن الناس يفترض فيهم أن يكونوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا يرتكبون محظورات؟ كيف نعرف أحكام المحظورات؟ حجة النبي عليه الصلاة والسلام خالية تماما من المحظورات.
صحيح.
فلا بد من ذكر المحظورات لأنه لا بد أن يقع فيها بعض الجهال.
نعم.
ثم بمحرمات الإحرام، ثم بفضل المدينة، ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن، قاله الحافظ. أقول بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحكم الحج فقال: باب وجوب الحج وفضله، واستدل بآية آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. نعم، بدأ بحكم الحج فقال: باب وجوب الحج وفضله. لماذا؟
الأصل ذكر الحكم، تأكيد على وجوب
الحج. لا، عندهم أن الحكم فرع عن التصور.
الحكم على الشيء فرع عن التصور.
يعني هل نتصور الحج أولا ثم نحكم عليه، أو نبين حكمه وأهميته في الشرع ثم ليكون دافعا إلى معرفة صفاته؟
هذا صحيح.
نعم. وأما قولهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لما يحتاج إلى حكم، نعم، لما يخفى حكمهم من حيث الاستدلال. نعم. يعني لو جاء شخص، نعم، قال: ما حكم حجي يا شيخ مثلا؟
لازم نتصور،
لازم بد أن نتصور حج ونحكم عليه. لكن لو قال: أنا ما حكم الحج وما صفته؟ قلنا: الحج ركن من أركان الإسلام وصفته كذا. نعم.
أي نعم.
لأن الحكم إنما يحتاج إلى تأخيره، نعم، إذا كان هذا الحكم مبني على التصور. لكن حكم الحج معلوم من الدين بالضرورة، معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فلا يحتاج، لا ينبني هذا الحكم على تصور الحج، والذي قدمه الإمام البخاري. أقول: بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بحكم الحج فقال: باب وجوب الحج وفضله، واستدل بآية آل عمران. ولا شك أن الحج ركن من أركان الإسلام، لم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم، ومن جحده كفر إجماعا. من جحد وجوب الحج
كفر
إجماعا، لا يتردد في كفره، واختلف في من تركه من غير جحد،
مجرد الترك
مقر ومعترف بأن الحج ركن من أركان الإسلام تركه. نعم، من غير جحد لوجوبه مع القدرة عليه، فحكم بكفره بعض العلماء. هذه رواية معروفة عن الإمام أحمد، وقول لأصحاب مالك، يعني ككفر تارك بقية الأركان. نعم، المعروف أن من لم يأتي بالشهادتين الركن الأول
بالإجماع
متفق عليه أنه ما دخل في الإسلام أصلا. نعم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
لا إله إلا الله.
إذا قالوا لا إله إلا الله عصموا بها دماءهم. الركن الثاني
الصلاة.
من جحد وجوبها أو وجوب أي ركن من الأركان يكفر إجماعا، لكن الكلام في تركها مع الإقرار بوجوبها جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تدل على كفره، كفر تارك الصلاة. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بالنسبة لبقية الأركان، الزكاة والصوم والحج، مسألة خلافية. القول بكفره قول رواية عن الإمام أحمد، وقول عند أصحاب مالك، لكن المرجح عند جماهير أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. يعني من ترك الركن الذي هو جانب الشيء الأقوى، من ترك ركنه يكاد أن يتهدم. يعني نعم، وليس معنى هذا أنه إذا قيل أن تارك الزكاة أو تارك الصيام أو تارك الحج لا يكفر، أن هذا تقليل من شأنه. أبدا، ليس هذا معناه التقليل من شأنه.
صحيح.
لكن مسألة حكم شرعي.
صحيح.
نعم، فمثل هذا ينبغي أن ينتبه له. المعتمد عند جمهور العلماء أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. وقد جاء من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى الأمصار، وعمر بن عبد العزيز: انظر إلى من كان ذا جدة فلم يحج، نعم، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وجاء في المرفوع من حديث أبي أمامة وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة، من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء
نصرانيا.
والحديث مضاعف بجميع طرقه عند أهل العلم، مضاعف، له طرق كثيرة تدل على أن له أصل، كما يقول الحافظ بن حجر في التلخيص، لكن ابن الجوزي أدخله في الموضوعات.
أحسن الله إليكم. الذين كتبوا من بعض الكتاب المعاصرين، مع كل أسف، ممن ينتسبون لدارة الإسلام وكتبوا أن الحج أشبه ما تكون بطقوس وثنية، وأخرجوا في هذا روايات وكتابات. هل هؤلاء يدخل حكمهم في من جحد وجوب الحج؟
لا شك أن مثل هذا خطر عظيم، وسيأتي النقل عن القرطبي في أن هذا قول لبعض الملاحدة. سيأتي النقل عن القرطبي في هذا وأنه ينافي المروءة، رجل معروف بحشمته وهيبته يتجرد من ثيابه، رجل يسعى سعيا شديدا وهذا خلاف يعني الوقار، رجل يرمي شيء من غير مرمى فهذا عبث. يعني قيل هذا لكل قوم وارث، لكل قوم وارث، وسيأتي النقل عن القرطبي في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى من الكلام حول الحج وأحكامه وكتاب الحج أيضا وشرح أحاديثه في حلقات قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بإذن الله تعالى سيكون لنا لقاءات متكررة لشرح كتاب الحج من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح مع ضيفنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. شكر الله له، شكرا لكم على طيب المتابعة. نسأل الله تعالى أن يتقبل من حجاج بيته ويوفقهم ويسددهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين. نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.